العاشرة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الأف أم في بغداد والموصل وأربيل والبصرة وكركوك وتكريت والسليمانية والحلة والنجف والسماوة والناصرية. أهلا بكم دائما أعزائي المستمعين في فترة جديدة من بث إذاعة العراق الحر، تتابعون فيها تقريرا حول الفنان حمود الحارثي أو عبوسي يحل ضيفا على ملتقى ثقافي في بغداد، وأليسا المغنية اللبنانية الجميلة تصل إلى أربيل لإحياء حفلات غنائية. وقبل ختام هذه الساعة سأدعوكم إلى حلقة من برنامج حوارات حول مدينة هيت من مدن أعالي الفرات الجميلة. أما الآن فأدعوكم لمتابعة محاور ملف العراق والزميلة سميرة علي مندي.
أبتقلكم مستمعي الكرام وأهلا بكم إلى ملف العراق الذي يحمل على المدى. الفجر الجديد بدلا عن حرب تحرير العراق وتحذيرات من لغة الطائفية في الشعارات الانتخابية. مجلس محافظة بغداد يعلن عن تشكيل لجنة لملاحقة البعثيين في الدوائر الحكومية. عملية الفجر الجديد هو الاسم الجديد الذي أطلقته الإدارة الأمريكية على الحرب في العراق في إشارة إلى انتهاء الدور العسكري للقوات الأمريكية في حماية العراق مع انخفاض عديد هذه القوات. يأتي هذا فيما يتزايد القلق من تصاعد العنف في ظل انتشار الشعارات الانتخابية للكتل المتنافسة في الانتخابات التشريعية المقبلة وتحذيرات من خطورتها في إذكاء مشاعر الطائفية. وكالة فرانس بريس الأنباء ونقلا عن ABC الإخبارية ذكرت أن مذكرة أصدرها وزير الدفاع الأمريكي روبرت غيتس تقضي بتسمية الحرب على العراق بعملية الفجر الجديد مع مطلع أيلول المقبل، أي في الوقت الذي ينبغي فيه أن ينخفض عديد القوات الأمريكية في العراق إلى حوالي 50,000 جندي. ويشير التقرير إلى أن غيتس كتب إلى قائد القوات الأمريكية في العراق ديفيد بيترايوس يخبره بأن تغيير الاسم يرمي إلى الإشارة بأن الدور الهجومي العسكري لأمريكا في العراق يتجه إلى الانتهاء، وكان قد أطلق على الحرب التي قادتها الولايات المتحدة لإسقاط النظام السابق في عام 2003 بعملية تحرير العراق. الإدارة الأمريكية تؤكد على التزامها بالجداول الزمنية للانسحاب رغم قلقها من تأثير إيران في الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في 7 آذار المقبل، حيث وجه السفير الأمريكي لدى بغداد كريستوفر هيل انتقادات قاسية إلى إيران قائلا إنها أظهرت ما وصفه بالوجه الخبيث في العراق. واتفق السفير هيل في ندوة عقدت في واشنطن الأربعاء مع تصريحات قائد القوات الأمريكية في العراق الجنرال راي أوديرنو فيما يتعلق برئيسي لجنة اجتثاث البعث علي اللامي وأحمد الشلبي مؤكدا أنهما تحت تأثير إيران، لكن الشلبي واللامي اعتبرا تصريحات أوديرنو تدخلا في شؤون العراق. وما يزال الجدل مستمرا حول قضية المرشحين المبعدين ومن أبرزهم رئيس جبهة الحوار الوطني صالح المطلق الذي أعلنت قائمته انسحابها من المشاركة ومقاطعتها للانتخابات بحسب ما نقلته وكالات أنباء عن الناطق باسم الجبهة حيدر الملا الذي أوضح أن قرار المقاطعة جاء في ضوء تقريرين أمريكيين اتهم فيهما مسؤولان في هيئة المساءلة والعدالة بتنفيذ أجندات إيرانية على حد تعبيره. الناطق الرسمي باسم كتلة العراقية ميسون الدملوجي نفت في تصريحات لوكالة أصوات العراق انسحاب جبهة الحوار الوطني من المشاركة في الانتخابات. حامد المطلق عضو جبهة الحوار الوطني أكد لإذاعة العراق الحر خبر مقاطعة الجبهة للانتخابات لافتا إلى أن جبهة الحوار الوطني تشك بنزاهة الانتخابات المقبلة.
يعني احنا نحس بانه الانتخابات ما ماشي بطريقه نزيه وصحيح وسليم وفق قواعد قانونيه انتخابية سليمة إلو بالاجتثاث بدون سبب قانوني، ونقضوا القرار اللجنة التمييزية أو المحكمة التمييزية المقررة من قبل البرلمان ومن قبل المفوضية. فمن يضمن أن تكون هناك انتخابات نزيهة ونظيفة حسب الاستحقاق الانتخابي؟ لا أحد يضمن ذلك. ما داموا بدأوا بهذه البداية لا أحد يضمن ذلك. هذا هو السبب الحقيقي للرئيس المقاطعة. نشك أنه البداية غير سليمة، إذا النهاية أيضا تكون غير سليمة. البداية غير قانونية والنهاية أيضا غير قانونية. هم يريدون أن يحرموا الآخرين من حقهم الانتخابي بأي صورة كانت، يعني يختلفون معهم سياسيا. هذا هو الضب الموضوع.
لكن قاسم العبودي الناطق باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أكد لإذاعة العراق الحر أن جبهة الحوار الوطني لم تفاتح المفوضية بقرار الانسحاب.
لا ولا ما وصلنا شيء من هذا. لا ما وصلنا شيء. هناك 86 كيان سياسي وائتلاف، منها 12 ائتلاف. بعد لا مجال للانسحاب أو فك الائتلافات أو الانضمام لائتلافات أخرى.
وفيما يزداد القلق من استمرار التوتر على خلفية تداعيات قضية المرشحين المبعدين لارتباطهم بحزب البعث المنحل واستخدام هذه القضية في الحملات الانتخابية، تشهد بعض المناطق في العراق تفجيرات تحصد أرواح المواطنين الأبرياء. وكالة أسيوشيت بريس الأنباء ذكرت أن الحملات الانتخابية لا تفعل شيئا إلا إذكاء التوترات، حيث تلعب آلاف الملصقات واللافتات المنتشرة حول بغداد على حالة الغضب الطائفي المحتملة بحسب تعبير الوكالة التي وصفت المشهد في بغداد بأنه لا يختلف كثيرا عما كان عليه عندما كان العراق على شفير حرب أهلية عام 2006. المحلل السياسي حميد فاضل، ورغم تأكيده على أن الشعارات الانتخابية هي استمرار للخطاب الطائفي، إلا أنه يستبعد عودة الطائفية.
أنا أعتقد إثارة هاي المخاوف أيضا تصب في نفس المشهد، مشهد إدامة موضوعة الطائفية والتحريض على الطائفية. أنا أعتقد الخشية الآن ليس من حرمان طائفة بعينها، أنا على يقين على العكس من ذلك، أن الطائفة المكون السني سيكون أكثر فاعلية في هذه الانتخابات. يعني سنشهد إقبالا كبيرا من قبل هذا المكون أو أبناء هذا المكون المشاركة في هذه الانتخابات لتعويض حالة المقاطعة وحالة الانسحاب وحالة عدم التواجد في الانتخابات الماضية. وبالتالي أعتقد يعني هكذا طروحات وهكذا رؤى هي غير واقعية. انتخابات هي انتخابات مصيرية وانتخابات المستقبل، وليس هناك من مجال للتخلي أو المقاطعة أو التهميش تحت أي ظرف أو أي سبب من الأسباب.
أما الدكتور إدموند غريب أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأمريكية، فهو يقرأ أهمية الانتخابات العراقية من وجهة النظر الأمريكية بهذا الشكل.
هناك انتقادات من داخل الولايات المتحدة، من قبل الإعلام، من قبل منظمات غير الحكومية، والتي تتحدث كثيرا عن أهمية الديمقراطية والممارسات الديمقراطية، التي تقول بأن هذه الانتخابات والطريقة التي تم فيها أو يتم فيها إقصاء بعض المرشحين قد يثير أسئلة حول نزاهة هذه الانتخابات، فأن هذه قد تشكك في العملية بكاملها، ولذلك يجب تفادي ذلك. إحدى القراءات أيضا هي أن الولايات المتحدة قد ترى أيضا مستقبل العراق يرتبط ارتباطا رئيسيا أو مهما بما سيجري في علاقاتها بإيران، وأن هذا قد يترك أثاره على أيضا على الوضع في العراق وعلى الوضع في المنطقة.
المحلل السياسي العراقي حميد فضل يعتقد أن العراق الجديد لا يحتمل بعد اليوم عزل أو تهميش لأي طائفة أو أي مكون، داعيا إلى تبني التسامح والعدالة الانتقالية.
أنا أعتقد العراق الجديد لا يحتمل بعد اليوم عزل أو تهميش لأي طائفة أو أي مكون أو أي جماعة، لأنه هذا بالتأكيد آثار سلبية أكبر من إيجابياته، وجربناها في زمن النظام السابق عندما كان هناك عزل وتهميش لم يأتي بخير للبلاد. فأعتقد أفضل طريقة هو اعتماد أسلوب وصيغة التسامح وصيغة العدالة الانتقالية، هو أفضل طريقة وآلية للتعامل.
ما زلتم تستمعون إلى محاور ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر. فيما تزال تداعيات قرار هيئة المساءلة والعدالة تلقي بظلالها على الانتخابات التشريعية في العراق، قرر مجلس محافظة بغداد تشكيل لجنة خاصة لمراقبة وتدقيق ملفات المشمولين بقرارات قانون المساءلة والعدالة من موظفي الدوائر الحكومية. قرارات الاجتثاث تثير الجدل حول مدى قانونيتها وعدم استغلالها من قبل البعض في محاربة الآخرين بحجة انتمائهم لحزب البعث. عضو لجنة المساءلة والعدالة المشكلة في مجلس النواب العراقي النائب رشيد العزاوي يتحدث لإذاعة العراق الحر عن الآليات التي تعتمدها هيئة المساءلة والعدالة.
كانت الأدلة عدة أنواع، من هذه الأدلة مسألة الاستثناء، طلب الاستثناء للموظفين. كثير من الموظفين تركوا دوائرهم بناء على أنهم هم أعضاء فرق أو أعضاء شعب، فهذا يجي في سبيل أن يعود إلى وظيفته، هو ما مشتت ولكن يجي هو يكتب بأنه أنا عضو فرقة فأريد أعود إلى دائرتي فأرجو استثناء يكتب براءة من البعث، فهذا يعتبر أيضا دليل. دليل من الأدلة على يسمونه الدليل الخطي بأنه هو في خطي كتب هذه المسألة. الدليل الثاني ما وضعوا أيديهم هيئة المساءلة والعدالة وبقية الأحزاب بقية هذه أرسلت هذه الأدلة علما إلى هيئة المساءلة والعدالة. هذه الأدلة موجودة كثيرة، بعضها مسألة الصحف، بعضها مسألة الأحكام اللي صادرة بحق الناس من اللي أصدرها. هناك أدلة من دوائر رسمية وهناك أدلة من أرشيف حزب البعث اللي موجود في هيئة المساءلة والعدالة. الأرشيف واسع وكبير جدا داخل إلى الحاسبة، لذلك احنا رأينا لمن عرضوا الأسماء على الحاسبة طلع عندنا 1322 مؤشر عليهم، ولكن بعد التدقيق الأولي الحذف من عندهم كثير وصل العدد إلى 511. شفنا العدد تنازل عن هذا ب 75 واحد شطبة أسماءهم بالتدقيق الثاني. بالتدقيق الآخر مثلا تنازل العدد أيضا إلى أكثر. فهي المسألة أنه ليس مسألة أنه هذا الطرف هو مستهدف وذاك الطرف هو مستهدف.
العزاوي يوضح أن الهيئة التمييزية معنية بالنظر في الطعون المقدمة من موظفي الدولة المشمولين بإجراءات المساءلة والعدالة.
اللي شملتهم إجراءات مساءلة وعدالة سواء كان قبل 2008 أو بعد 2008، يعني بعد تشريع القانون، ممكن أن يلجوا إلى هيئة تمييزية في هيئة المساءلة والعدالة، واللي هي هيئة مختصة في النظر في الطعون المقدمة من الموظفين المشمولين، ليس هيئة مختصة بمسألة المشمولين مال الانتخابات فقط، إجراءات الانتخابات. هذه النظرة هذه حقيقة المسألة اللي حب أنا صححها أنا، لأنه هذه الهيئة التمييزية اللي شكلها مجلس النواب من 7 قضاة هي مختصة في النظر في الطعون اللي قدمها المشمولين بإجراءات المساءلة والعدالة للموظفي الدولة حصرا.
وفيما يتعلق بقيام بعض الحكومات المحلية بتشكيل لجان شبيهة بهيئة المساءلة والعدالة تأخذ على عاتقها استبعاد المنتمين لحزب البعث المنحل عن الدوائر الحكومية، وصف النائب رشيد العزاوي تلك الخطوة بغير قانونية.
هذا حقيقة تعميم خاطئ وتعميم غير قانوني، ولا يجوز حقيقة الأخذ به، لأنه هيئة المساءلة والعدالة لم تشكل بعد، واللي الآن موجودة هيئة المساءلة والعدالة الموجودة حاليا هي هيئة تصريف الأعمال، ولا يحق لها حقيقة البت في هذه المسائل. هناك هيئة تمييزية فقط هي اللي شكلت عن طريق مجلس النواب، فهي اللي تنظر بهذه القضايا.
مجلس محافظة بغداد وبعد نقاشات قرر خلال اجتماعه اليوم الخميس تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ قرارات وإجراءات المساءلة والعدالة. تفاصيل أوفى مع مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد سعد كامل، الذي التقى بداية برئيس مجلس محافظة بغداد كامل الزيدي.
إجماعنا قررنا أنه تشكل لجنة متابعة لعمل المساءلة والعدالة، وكان بالإجماع ليس هنالك من اعترض، وسوف تكون لهذه اللجنة كل الامتيازات، ونأشدهم بأنهم يكونوا حياديين ومهنيين وعادلين في تنفيذ هذا القرار، وأن تدرس هذه الشكاوى وتابع الملفات، وأن يكون هنالك دليل على هذا القرار، لا أن يكون هنالك تهمة أو هنالك معلومة تطلق جزافاً.
وردا على من تفاعل باستغراب مع اختيار ذلك التوقيت الحرج من عمر العملية السياسية لفتح باب مساءلة البعثيين الذين قضى البعض منهم سنوات طويلة بعد التغيير متقلبا بين مناصب الحكم والسلطة، نفى عضو مجلس محافظة بغداد حسن فلحي وجود غايات دعاية انتخابية تقف وراء ذلك الإجراء.
لدينا معلومات كثيرة حول وجود أسماء مرموقة حتى في وزارات الدولة بدرجة عضو شعبة وعضو فرقة يعتلون مناصب. سنراجع ملفات من شملهم قرار الاجتثاث، ليس نحن من يجتث، نحن نراقب، نحن نعتمد الوثائق، وسنطالب هيئة المسالة والعدالة في حالة اجتثاث أي عضو أن تعطينا وثائق.
تعتقد التوقيت مناسب لإثارة هذا الموضوع وفتح هذا الملف؟
وهل تعتقد عندما نسكت في هذه الفترة ونسمح للبعثيين من الدخول بالعملية السياسية هو حالة صحية؟ وهذا الأمر حقيقة هو أمر مطلب جماهيري.
ومنع لاستغلال تلك الصلاحيات لأغراض التسقيط والإقصاء ضمت لجنة المساءلة والعدالة التي تشكلت داخل حكومة بغداد المحلية ضمن عضويتها ألوان طيف سياسي وديني ومذهبي متنوع، بحسب عضو مجلس محافظة بغداد وأحد ممثلي تلك اللجنة خالد شاتي.
حتى لا يظلم أحد، قد تكون هناك شكاوى كيدية، قد تكون هناك يعني عداوات لربما تمرر من خلال اتهام بعض الناس بأنهم بعثيون. الهيئة التي شكلت هيئة متنوعة فيها من كل الأحزاب، سواء كان سني أو شيعي، عربي أو كردي تركماني، هي حتى فيها من التوافق فيها.
يعني يقول لك البعض لماذا هذا التوقيت المقترب مع الانتخابات؟
جميع الحقائق تشير إلى أن هناك مؤامرة كبيرة، المشكلة في محيط إقليمي يتآمر على التجربة العراقية من خلال البعث.
ومع وجود لغط دائر حول شرعية القرارات التي اتخذتها هيئة المساءلة والعدالة التي لم يصادق البرلمان عليها قانونيا، توقع عضو مجلس محافظة بغداد محمد أمين شعلان ألا تتمكن تلك اللجنة من ممارسة مهامها قريبا.
هل سوف تكون هنالك شرعية لهذه اللجنة إذا هيئة المساءلة والعدالة في مجلس النواب لم تحصل تهمها بعض أعضاء مجلس النواب بأنه غير شرعية أو غير مصادق عليها؟ فيا ترى هل نستطيع أنه تعمل هذه اللجنة؟ أخشى أنه تكون هذه اللجنة معترض عليها كذلك من أعضاء مجلس النواب.
سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
إلى هنا مستمعين الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري لهذا اليوم، شكرا لحسن إصغائكم ونلتقيكم على خير.
التزام الكيان السياسي بالضوابط،
راح تفرض غرامات،
وهذه القوات كلها مسخرة لأجل انتخابات وهي قوات كافية.
والله يا ريت هذا التعب تعبوا على منصقاتهم وعلى دعاياتهم الانتخابية تعبون بها على الشعب.
حالة صحية لأنه نرى هناك الكثير من الوجوه الجديدة تنزل إلى الساحة.
أنا بالنسبة لي مقرر أشارك في الانتخابات المقبلة.
العراق ينتخب في السابع من أذار.
هذه إذاعة العراق الحر.
عشرة القوة أبدا ولا تراد، عشرة القوة بديتك على الروح وانت عز منها، بديتك على الروح وانت عز منها، كل الأسف يا حير خياب الضيلها، كل الأسف يا حير خياب الضيلها. قلبي بسك حاد دترك هواه يا قلبي بسك حاد دترك هواه حلي وبعد وياك هذا جزاه حلي وبعد وياك هذا جزاه حس قلبي هذا اليوم بهم يضيعون حس قلبي هذا اليوم بهم يضيعون قل لي شي صبر الروح لا جوي وادعون قل لي شي صبر الروح لا جوي وادعون المجفي لا تويش همج في عنه المجفي لا تويش همج في عنه كل عشرة ما مات الرات والبيها منه كل عشرة ما مات الرات البيها منه
شلك عالب منه
عشرة القوة أبدا ولا تراد عشرة القوة
بالصبح للمذياع عنا واسمع والله العراق الحر منكم فلش بح فلش بح
إذاعة العراق الحر
أعزائي المستمعين تركت شخصية الحج راضي وصبيه المشاكس عبوسي أثرا مميزا وجميلا في ذاكرة العراقيين ممن عشقوا هذه الشخصيات التي تغلغلت إلى بيوت العراقيين وثقافتهم الشعبية وحاكت تقاليدهم وأحلامهم وهمومهم بلغة كوميدية أخاذة. بعد مرور عقود على تلك الأعمال التلفزيونية إلا أن حضور عبوسي الفنان حمودي الحارثي في ملتقى ثقافي في بغداد حرض ذكريات وآراء عدد من الحضور الذين احتفوا بالحارثي والذي ما زال يخطط للمزيد من الأعمال والمشاريع الفنية بدون أستاذه القدير الراحل سليم البصري. مراسل الإذاعة حيدر الرشيد والتفاصيل.
روح شابة متوثبة لا تعرف معنى للسكون والاستقرار ما زالت تسكنه رغم سنوات عمره التي جاوزت السبعين. روح الفنانة طبعت البسمة على شفاه العراقيين من خلال أعمال كوميدية ظلت طرية في الذاكرة الشعبية ولأكثر من أربعة عقود من الزمن. هذه الشهادات قيلت بحق الفنان حمود الحارثي الذي يعرفه الجمهور العراقي باسم عبوسي وذلك خلال وجوده بينهم ضيفا على ملتقى الخميس الإبداعي والذي يحتفي أسبوعيا بأحد الشخصيات الإبداعية الثقافية. أمين عام الاتحاد العام للأدباء والكتاب الشاعر الفريد سمعان محتفيا بالحارثي.
نحتفي اليوم بالفنان المبدع حمودي الحارثي وهو فنان معروف استطاع أن يجاري ويساير الوضع الثقافي والفني رغم الظروف المعقدة التي مر بها العراق. فهذا الفنان رافق الحياة فنية والثقافية أكثر من 30 أو 35 عاما كانت حافلة بالعطاءات ولكن تواضعه الجميل لم يسمح له بأن يتباهى أو يتبجح بما قدم للفن والثقافة العراقية.
خلال الجلسة تحدث حمود الحارثي مسهبا عن تجربته الفنية الحافلة مارا بمحطات عدة ابتداء بالطفولة حيث عمل نجارا بمعية شقيقه الأكبر وهي المهنة التي استثمرها لاحقا في تنمية هوايته في فن النحت. لكنه أثناء دراسته في معهد الفنون الجميلة في بغداد وجد ميلا أكبر نحو التمثيل والإخراج، فاتجه لهذا الحقل مدفوعا برغبة تغذيها عفوية وتلقائية في شخصيته كانت من أهم أسباب نجاحه كممثل كوميدي. جلسة الاحتفاء بالحارث حضرها جمهور من محبي هذا الفنان، بعضهم كانت تربطهم به صداقة قديمة قبل أن تفارق بينهم مشاغل الحياة والأقدار. الكاتب والسياسي ضياء الشكرتشي:
كنا في صف واحد وكنا نحلم في أن نؤسس فرقة مسرحية في الكاظمية حيث كنا نعيش، وجاءنا حمود الحارث بالواقع وعملنا سوية لفترة، ثم انقضعت. أنا شاءت الأقدار أن أسافر إلى ألمانيا لأدرس هناك، وصار تباعد إلى أن التقينا بعد أكثر من عقدين من الزمن، ربما 3 عقود.
ممثلا ومخرجا قدم الحارث أعمالا عديدة حققت له شهرة كبيرة، ولعل أهمها هي السلسلة الكوميدية تحت موس الحلاقة التي شكل فيها مع الراحل سليم البصري ثنائيا لامعا لا تزال تتوارث متعته الأجيال. والمزيد من العطاء الفني والحارث تقديمه دون الركون إلى أمجاد الماضي:
عندي عدة مشاريع لحد الآن، بس ما راح أقدمها هنا، أقدمها خارج. عندي مسلسلات وعندي كاتبها وعندي مسرحيات أقدمها بالخارج.
على مستوى الإخراج فقط يعني؟
على مستوى التأليف والإخراج.
تمثيل.
وجوز تمثيلهم. إذا شفت دوري تماشي وياه أقدمه. يعني هنا قدمت لي أكثر من عمل 30 حلقة قريتها. عمل تافه جدا فرفضت أن أقرأ، مع أنه برغم مغريات كبيرة مادية لكل حلقة ما قبلتها.
الفنان الحارثي الذي غادر العراق قبل سنوات عديدة واستقر مقيما في هولندا بدأ سعيدا وهو يجد نفسه محاطا بجمهور من محبيه، وممتنا للتكريم الذي حظي به فنانا وإنسانا زرع البسمة والضحكات البيضاء في نفوس الناس.
هذا التكريم اعتبره أنا والذين يتحدثوا كانوا بمستوى المسؤولية ومستوى الأخوة والمحبة والتقدير، فكنت أتمنى واحد منهم يطلع شوية ينقدني، ما لقيت واحد. فهذا التكريم أنا اعتبره نقطة تحول سوف يكون في حياتي لأكون أكثر فنا أكثر ثقافة أكثر وعيا أكثر التزاماً أمام جمهوري العراقي وجمهوري العربي خاصة.
حيدر الرشيد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أصدقائنا المستمعين، حلت المغنية اللبنانية أليسا ضيفة على أربيل تمهيدا لتقديم حفلات فنية للجمهور الذي رحب بحضورها. وقاربت أليسا في حديث للصحفيين بين الوضع الأمني والاجتماعي الذي شهده لبنان خلال سنوات الحرب الأهلية والوضع الحالي في العراق، وأكدت الفنانة اللبنانية أن استقرار الوضع في إقليم كردستان كان حافزا لها لإقامة حفلاتها. أليسا وعبد الحميد زيباري وهذا التقرير.
وصلت المغنية اللبنانية المعروفة أليسا إلى مدينة أربيل لإحياء حفلة غنائية في المدينة، في خطوة تعتبر الثانية بعد زيارة الفنانة اللبنانية نجوى كرم قبل شهرين إلى الإقليم وإحيائها حفلات غنائية. وجرى في مطار أربيل الدولي استقبال رسمي للفنانة اللبنانية أليسا من قبل فلاح مصطفى مسؤول العلاقات الخارجية في مجلس الوزراء بحكومة إقليم كردستان العراق، الذي اعتبر الزيارة دليل على انفتاح العالم الخارجي على إقليم كردستان العراق الذي يشهد تطورا اقتصاديا ملحوظا واستقرارا أمنيا ملفتا للنظر مقارنة مع باقي المناطق العراقية الأخرى التي تشهد أوضاعا أمنية مضطربة. المغنية اللبنانية أليسا عبرت عن سعادتها لزيارتها الأولى إلى العراق من خلال إقليم كردستان، متمنية أن تستقر الأوضاع في العراق. أليسا قالت خلال تصريحها للصحفيين في مطار أربيل الدولي:
مبسوطة لأنه هيك اكسبيرينس جديدة، شعب يعني منطقة بسمع فيها ولا مرة عم كون كونتاكت مع شعبها مباشرة، فمبسوطة وبقدر انه رح يكون حفلة حلوة. بعرف انه وضع امن يعني مستقر، مشان هيك انه استرجيت اجي يعني صراحة، لانه الواحد كمان امنيا مبسوطة انه جاي لانه في امن يعني في استقرار صراحة.
كما أشارت إلى الأوضاع التي مرت بها لبنان خلال الحرب الأهلية في أعوام الثمانينيات من القرن المنصرم، مؤكدة أنهم يشعرون بالمعاناة التي تمر بها الشعب العراقي، وقالت:
أتمنى صراحة أنه يستقر الوضع بالعراق، لأنه أنا الشعب العراقي جدا بتعاطف معه وبحب أنه يستتب الأمن وبحب أنه يزور العراق طبعا. نحن ما كتير بعاد يعني طبعا أقل منكم بكتير، بس نحن عانينا كمان كتير وبنفهم الشعور صراحة، ونتمنى أنه تخلص الأزمة البشعة اللي عم يعني وعم يمرق فيها، يرجع مثل قبل. يعني الله يا الله يصبرهم ان شاء الله يحبوني، انا بحبهم من قبل ما اجي، ما في شيء معين يعني، انا عم بتعرف عليهم صراحه اول مره.
هذا وتأتي زيارات المغنية اللبنانية أليسا إلى مدينة أربيل لإحياء حفلة غنائية في أربيل في مساء يوم الجمعة. عبد الحميد زواري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
هذه إذاعة العراق الحر. نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني IRIQ@RFERL.org. هذه إذاعة العراق الحرة.
أهلا بكم ثانية أعزائنا المستمعين. خلال الوقت المتبقي من هذه الساعة سنتابع تقريرين، أحدهما حول افتتاح مكاتب خاصة لتصويت المهجرين في المحافظات، والمفوضية تجيب على عشرات الأسئلة من العراقيين المقيمين في الأردن حول الانتخابات. وخلال الربع الأخير سألتقيكم وحلقة جديدة من برنامج حوارات، حيث أدعوكم لزيارة واحدة من مدن العراق التي ربما لم يتسنى لكثير منكم زيارتها، إنها مدينة هيت الفراتية. سيكون ضيفي أحد أبناء هذه المدينة وهو الكاتب والقاص إبراهيم أحمد. أعزائي المستمعين، يشكل المهجرون الذين اضطرتهم الظروف الأمنية إلى ترك مناطقهم إلى مدن أخرى يشكلون فئة عراقية لها خصوصيتها في مهمات مفوضية الانتخابات، حيث ستفتح لهم مراكز خاصة للتصويت. عن آلية الاقتراع والوثائق المطلوبة نتابع تقرير رنا حداد من بغداد.
مع اقتراب موعد بدء الانتخابات النيابية المقبلة، أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عن إنشاء 20 مركز اقتراع خاص بالمهجرين في بغداد وفق إجراءات استباقية مدروسة لضمان أصواتهم في الداخل. رئيسة الإدارة الانتخابية في المفوضية حمدية الحسيني تحدثت عن آلية تصويت المهجرين وتحديث سجلاتهم.
بالنسبة للمهجرين خصوصا احنا لدينا سجل مهجرين، استطعنا من خلاله ان مثلا نحذف اسماء المهجرين من السجل العام ونستحدث لهم سجل خاص، وعندنا مجموعه من الاسماء اللي حصلنا عليهم وزاره التجاره او وزاره الهجره والمهجرين ما قدرنا نحذفها من السجل العام، فهؤلاء سيكون تصويتهم مشروط، وبالتالي ما نعرف الى اي محافظه ينتمي هؤلاء، فهذا يتطلب من المفوضيه ان تهيئ اوراق اقتراع بما يساعد على تامين الانتخابات لهذه الفئة.
وعن المستمسكات المطلوبة للناخبين وتحديدا المهجرين منهم أثناء عملية الاقتراع أضافت الحسيني قائلة:
عليه أن يحضر وثيقتين، أحدهما يجب أن يثبت من خلاله إلى أي محافظة ينتمي. الوثائق اللي يجب أن يحضرها على الأقل أن يحضر مع وثيقتين: شهادة الجنسية، جنسية، جواز السفر، أحد الوثائق الدولية التابعة للصليب الأحمر. وأما بالنسبة للمحافظة فعليه أن يحضر أحد الوثائق اللي تثبت انتمائه إلى محافظة، يعني يجب أن يحضر معه وثيقتين من خلاله يتم استدلاله على هويته بكونه عراقي.
معاون مدير مكتب الكرخ التابع للمفوضية محمد جليل من جانبه شدد على أحقية المهجرين في التصويت من خلال مراكز الاقتراع التي خصصت إليهم، موضحا في الوقت نفسه كيفية ضمان حقهم في التصويت في حال عدم وجود أسمائهم في هذه المراكز أو في سجلات الناخبين.
الذين سيصوتون في يوم 4/3 سترفع أسمائهم من سجل الناخبين العام فقط في بغداد الكرخ 20 مركز اقتراع خاص للمهجرين الذين لم يراجعوا في مرحلة تحديث سجل الناخبين، ولكن هم موجودة أسمائهم لدى وزارة الهجرة والمهجرين كمهجر، وهؤلاء سيكون لهم حق التصويت في من خلال هذه المراكز.
وزارة التربية من جانبها أكدت استعداداتها من خلال توجيه مديرياتها في تهيئة المدارس التابعة لها وتأهيلها لأن تكون مراكز اقتراع. مدير عام تربية الرصافة الأولى عبد الحسين الموسوي بيّن أن مديريته بصدد إكمال تهيئة الكادر المناسب لهذه العملية ومساندة المفوضية في تزويدها بالمعلومات.
أنا أهيئ الكادر المناسب لهذه العملية، فسيكون هذا الكادر ارتباطه بالمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وهو بنفس الوقت يزودهم بالمعلومات. ومن شأن هذه المفوضية أن ترسل الملاحظين أو المراقبين على هذا المركز، فعند ذلك تقرر بأن هذه المدرسة ستكون صالحة.
أما المواطنين فأنهم أبدوا ارتياحهم تجاه سياقات عمل المفوضية وإجراءاتها الجديدة الرامية إلى تقليل الخروقات والمشاكل التي واجهت الناخبين في الانتخابات السابقة بحسب أحد المهجرين على صاحب.
يعني واحد من الناس كان ساكن منطقة البلديات مهجر من السيدية للبلديات، فرحت انتخب بالسيدية مراكز السيدية ما قبل وانتخب. هسه حاليا وزعوا البطائق الانتخابية على أصحاب البطاقة التموينية على الوكلاء، أنا واحد من الناس رحت في الوكيل مال البلديات لقيت اسمي.
رنا حداد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ويبدو أن جو الانتخابات وتوابعها يسيطر على أغلب النشاطات والأخبار، ففي الأردن طرح مقيمون عراقيون العشرات من الأسئلة حول آلية التصويت وبطاقة الاقتراع والمراكز الانتخابية وقوائم المرشحين وغيرها من تساؤلات ربما يشترك بها كثير من العراقيين. مراسلة الإذاعة في عمان فائق رسول سرحان تابعت الموضوع في هذا التقرير.
في إطار استعداد المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لإجراء الانتخابات البرلمانية العراقية في الخارج، عقد مكتب مفوضية الانتخابات في الأردن ندوة تثقيفية حضرها عدد من ممثلي الكيانات السياسية ومنظمات المجتمع المدني المهتمة بالعملية الانتخابية، بالإضافة إلى شرائح مختلفة من أبناء الجالية العراقية المقيمة في الأردن. عن الهدف من إقامة الندوة قالت نائب رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أمل البرقدار في حديث لإذاعة العراق الحر.
يعني لتثقيف الناخبين الموجودين كلهم مدى يعرفون آلية الانتخاب وكيفية الاقتراع، يعني احنا نبدي هسه بعد بالإعلام وسواء بالتلفزيونات بالجرائد بالاجتماعات، فهذا العدد اللي هسه جو هنا تنسهم به كل واحد إذا يوصلها الخمسة ستة، فبالتالي وصل الأسئلة اللي سألوها وأجوبتها وصلت إلى أكبر عدد ممكن من المشاركين، راح تصير هناك لقاءات أخرى.
مدير مكتب الانتخابات في عمان نهاد عباس بيّن أن المكتب يواصل تحضيراته للانتخابات المقبلة، حيث سينظم اعتبارا من بداية الأسبوع المقبل ورشات تدريبية للكوادر العاملة في المراكز الانتخابية.
احنا تحضيرات المكتب مستمرين بالورشات التدريبية للمنسقين، راح يكون ورشات تدريبية بالأسبوع القادم للمدراء المحطات والكادر الاقتراعي وحتى نهيئ المراكز ليوم الانتخاب إن شاء الله.
وطرح المشاركون في الندوة جملة من الأسئلة المتعلقة بالإجراءات التي اتخذتها المفوضية للحد من عملية التزوير التي ربما تحصل، وأماكن المراكز الانتخابية التي سيتم افتتاحها في العاصمة الأردنية عمان وباقي المدن الأردنية، وأسئلة أخرى تخص الانتخابات. وحول استفسارات الحضور قال نهاد عباس:
والله احنا اكثر الطروحات موجود عندنا أسئلة وعندنا أجوبة، بس اكو امور يبقى لحينه، مثلا بالنسبه تحديد المراكز راح يكون الاسبوع القادم، بالنسبه اليه الحد من التزوير عندنا اليات خاصه راح يكون قبل الانتخابات يجوز بايام او بيوم راح يعلن عنها او راح يكشف يوم الانتخاب، حتى لا يكون فرصه للي يريد يزور يستغل هذا الشيء حتى يكون له فرصه. احنا راح نمنع هذا الشيء بوجود عندنا اليات بوجود عندنا مستمسكات خاصه مثلا اللي نقدر نحد من التزوير ان شاء الله.
من جهته اكد المشرف على الانتخابات في الخارج السعد الراوي ان المفوضيه اتخذت اجراءات عديده للحد من عمليات التزوير.
هناك إجراءات كثيرة وكفيلة بالحد من التزوير، ولدينا 52 ألف محطة اقتراع في العراق، وسمحنا لكل الكيانات السياسية أن يضع مراقب في أي محطة من هذه المحطات، يعني إذا وجد مراقبين كثر أعتقد يطمن الكيان السياسي والمرشح شفافية الانتخابات إن شاء الله.
وحول آخر التحضيرات الجارية للعملية الانتخابية في الخارج قال الراوي:
فتحت كل مكاتب انتخابات في الخارج وتم تدريب الوجبة الأولى من موظفي مراكز الاقتراع اللي هم مدراء المراكز والمنسقي المحطات، وفي الأيام القليلة القادمة سيدخل تدريب لبقية الموظفين، بقية الموظفين اللي هو من الطابور ومصدر الأوراق وهكذا. بشكل عام 1056 محطة في العالم كله، كل محطة تستوجب أكثر من 1000 ناخب تستوعب.
هذا وكانت وزارة الخارجية العراقية وبالتعاون مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والسفارة العراقية في الأردن قد عقدت اجتماعات خلال الأسبوع الماضي في عمان، جرى خلالها تدارس وبحث الإجراءات المتبعة التي من شأنها تيسير العملية الانتخابية في الخارج وتهيئة وسائل نجاحها. فائق رسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
العراق ينتخب في السابع من أذار. إذاعة العراق الحر تواصل تغطيتها اليومية للانتخابات النيابية عبر تقارير ولقاءات وبرامج خاصة، ويمكن متابعة هذه التغطية على موقعنا الإلكتروني iraqhur.org iraqhur.org.
يا عراق انت النقراس دوم انت تاج على الراس، يا عراق انت النقراس دوم انت تاج على الراس. باكر الله يعدلك باكر الله يعدلك، تنخاك كل هاي الناس تنخاك كل هاي الناس. يا عراق انت النقراس دوم انت تاج على الراس. هذا البلد من بيعه اخوان سنة وشيعة، هذا البلد من بيعه اخوان سنة وشيعة، هذا البلد من بيعه. نبقى على حب الله نبقى على حب الله، بعنا كل هاي الناس بعنا كل هاي الناس. يا عراق لدنك راس دوم انت تاج على الراس. خوان ونظل خوان، الله يا كردستان خوان ونظل خوان، الله يا كردستان خوان ونظل خوان. كل الكنائس والله كل الكنائس والله، تبقى تدق الاجراس تبقى تدق الاجراس. يا عراق لدنك راس دوم انت تاج على الراس. لحرمه ومن عدنا الزهر،
احنا ولدك يا بغداد لحرمه ومن عدنا الزهر،
احنا ولدك يا بغداد لحرمه ومن عدنا الزهر. لازم نرجع لك والله لازم نرجع لك والله، ونشيلك فوق الراس ونشيلك فوق الراس.
يا عراقي لدنك راس دوم انت تاج على
بالصبح للمذياع تعنى واسمح واسمح. والله العراق الحر منكم فلش بح فلش بح.
إذاعة العراق الحر. هنا إذاعة العراق الحر. حوارات. حوارات.
ضيفنا هذا اليوم شخصية سياسية.
يا جماعة يعني لم أرى منهم لك الخير. يعني أبو هيثم دعاني وأكرمني.
هو دائما هذا الشيء داخل الإنسان.
لكن بعض
منطلق الفكرة شيء بسيط وهو أنه إذا أردنا أن نفعل شيء.
حوارات فسحة لتبادل الرأي ومناقشة الفكرة والاطلاع على التجربة. حوارات برنامج أسبوعي يعده ويقدمه نبيل الحيدري.
أهلا بكم أصدقائي المستمعين، وأجدد الدعوة لاكتشاف وزيارة مدينة أخرى من مدن العراق وحواضره. هذا اليوم سنطل على واحدة من مدن أعالي الفرات الجميلة، هيت، مدينة النواعير والتاريخ والبساتين وعيون القار والحب والشعر. مدينة صغيرة حطت على كتف الفرات، أثرت الحياة العراقية الثقافية والسياسية والدينية بالعديد من الرموز والأسماء، ومنهم ضيف حوارات هذا اليوم القاص والكاتب إبراهيم أحمد. أهلا بكم أصدقائي المستمعين وإلى هيت.
أستاذ إبراهيم أحمد، يبدو هيت على صغرها مساحة، بس لها الحق أن تحتفظ بمساحة كبيرة في ذاكرة التاريخ، في تأثيرها الحضري والثقافي وفي تأثيرها الاجتماعي. كيف تسترجع هيت وأنت في الخارج الآن؟
هيت مثل ما قلت أنت يبدو فعلا لها مساحة في الذاكرة أكبر من مساحتها على الأرض، ربما بحكم عراقتها. هي مدينة قديمة جدا، ذكرت في الكثير من الكتب التاريخية القديمة، وحتى قيل أن هناك إشارات لها في بعض الكتب المقدسة، وحتى قيل أنها هي المقصودة بجنة عدن حيث لا عدن أخرى. وأعتقد هذه هي مسألة جنة عدن متنازع عليها كثيرا. هذا يدلل على أن هذه المدينة كانت جميلة وكانت زاهية ومزدهرة،
وربما هذا شأن كل مدننا اللصيقة بذواتنا وبذكرياتنا وطفولتنا، كأننا ندعي أنه كلها جنان، جنان وعدن
فعلا.
وهيت يبدو لي لا زالت خضراء ويعني محاطة بالأشجار والنخيل والثمار، أليس كذلك؟
أيام ما كان الفرات ممتلئ وكان يتدفق غزيرا واسعا، فكانت البساتين تحف بهيت، وكانت غابات النخيل، وكانت هناك الجزر داخل النهر كبيرة. لكن بدأ الماء في الفرات يقل، يبست بعض البساتين الحقول، الصحراء بدأت تزحف إلى المدينة
مع الأسف. نعم، هناك أيضا دالة لا زالت قائمة، هي أيضا تشتهر في عيون القار، عيون القير، كأنها فشيء ساحر. أذكر زرناها في سنوات مضت، حدثني عن عيون القار في هيت.
عيون القار في هيت أيضا منذ القدم معروفة، وحتى هناك حديث أن نبوخذ نصر حينما أتى بجنده وكان متجها إلى فلسطين في حربه الشهيرة هناك، تصور أن هذه العيون التي تتدفق بالقار، وأحيانا القار الذي يشتعل أو يشعل تتكون نيران على فوهة العين، نيران كبيرة اعتقد أنها هي أبواب العالم السفلي. نعم، فأمر جنوده بالسجود لهذه العيون كتقدم للآلهة لكي تمنحه النصر.
ويبدو ما زال القار لصيق بيوت الهيتيين كما أعتقد في تسطيح السقوف.
يصدرون منا إلى بابل، وكانت بيوت بابل أيضا في الزمن القديم تطلع بالقار الهيتي. نعم، وهذا الشختور، وكلمة شختور هي أيضا كلمة كما يقال سومرية وبابلية أيضا. الشختور اللي هو القارب الكبير جدا، وأيضا يطلع بالقار ويحمل بالقار إلى بابل الزمن القديم. وهذه المناطق كانت هي التي تمد بعض طرق العراق بالإسفلت قبل أن يبدأ الإسفلت يصنع على نطاق واسع. بالإضافة إلى القار يخرج مع القار ماء كبريتي يستعمل أيضا في علاج بعض الأمراض الجلدية، علاج كيميائي وعلاج طبي صحيح. فكان كثيرون يأتون إلى هذه المنطقة للمعالجة ويشفون من أمراضهم.
الآن نتكلم عن مدينة عراقية صغيرة تمام حميميتها لك أستاذ إبراهيم أحمد لأنك ابن هذه المدينة. مدينة صغيرة على نهر الفرات الجميل ببساتينها وبعيون القار مالتها وربما بالقلعة القديمة، تشكل يعني موقع بالمفهوم العالمي موقع سياحي أخاذ وجاذب.
صحيح صحيح، هي كانت كذلك. أنا أذكر أيام صبانا وطفولتنا كان يأتي سواح أجانب كثيرون من مختلف أنحاء العالم كانوا يأتون، وأنا بالمناسبة كتبت مجموعتين قصصيتين. واحدة من هذه القصص أو أكثر تتحدث عن هؤلاء السواح.
جميل.
ويأتون نعم ليزوروا هيت فيها النواعير مثلا. النواعير كانت من أجمل المعالم في مدينة هيت، لأن كانت تدور تلقائيا بحكم تيار الماء القوي الجارف، وكانت هي ترفع الماء من وادي النهر إلى أكتافها حيث البساتين الغناء الكثيرة الخضراء الواسعة. وهذه كانت يعني محط دهشة الكثيرين، كيف هذه الطريقة الإروائية ما تزال قائمة منذ آلاف السنين، ومن أشجار المدينة نفسها تستعمل في صناعة الناعور، أشجار التوت وأشجار أخرى قوية من تلك التي تقاوم الرطوبة وتقاوم الحركة، تعرف على محور كي لا ينكسر. وهناك حكايات كثيرة عن النواعير، وحتى أساطير تروى أنه كان في بعض الليالي يرسل عويل قوي
الناعور.
نعم، بحكم حركة الرياح حين تصطدم بهذه العجلات الخشبية الكبيرة تخرج أصوات موسيقية هائلة قوية أيضا حزينة وجميلة. فكان الناس أحيانا إما يتشائمون من الصوت أو يستبشرون بالصوت. فإذا كان صوت عويل حزين قالوا غدا تحدث وفاة في المدينة، وفعلا أحيانا تحدث بالمصادفة طبعا. يقولون أنبأنا الناعور بأن وفاة ستحصل وحصلت، الفرح وهكذا.
جميل، وربما أيضا شحذت مخيلة الكتاب والفنانين والشعراء وما أكثرهم في هذه المدن.
دعنا نعم، فهناك شاعر جميل جدا كتب عن هذه النواعير، تحضرني بيتين من الشعر جميلات. يقول: أحن إليها على نائها وأصرف عن ذاك قلبا ذكورا، ولو أن ما بي بأعوادها منوط لأعجزها أن تدورا.
جميل.
صور يعني يقول أن هذه الهموم التي في قلبي لو كانت مربوطة إلى النواعير لنواعير توقفت.
جميل.
حلوة عذبة.
بس أربع بيوت، بس أربع بيوت، بس أربع بيوت وجيران هالشاقي. يما يما
هذا يجرنا حديث إلى خصوصية إن صح القول الثقافة الهيتية، يعني هيت على صغرها لكن أنتجت وصدرت فكر وشباب مؤثرين، علما أنها ذات خلفية دينية وربما صوفية لكنها أيضا أنتجت فكر مجدد إن صح القول. كيف تتحدث عن هذه الازدواجية، بيئة الهيت الثقافية، ما جذورها أستاذ إبراهيم؟
هي بحكم كونها مدينة عريقة تراكمت فيها ثقافات، يعني مثلا هي كانت عاصمة العراق في عهد الحثيين، هذه مسألة مثبتة، كانت إحدى المدن الرئيسية جدا في دولة المناظرة، فتراكمت فيها معارف وكتب، وحتى قيل أن فيها كتب حفظت من التلف أيام الغزوات كغزوة المغول أو غيرهم. القصد من ذلك أن بحكم هذه العراقة تراكمت ثقافات، تراكمت خبرات، تراكمت حالات إنسانية كثيرة، أنتجت أو أظهرت، نقدر نقول لا نتحدث عن نوابغ جدا، ولكن خرج منها مبدعون وشعراء وكتاب
ومجددون أيضا.
ومجددون نعم، وحتى أصحاب فكر ثوري، هي أيضا كانت تضم فقراء كثيرين. مدينة لم تكن فيها أي وسائل إنتاجية، تعيش على الزراعة، تعيش على ما يجلبه المزارعون في الضواحي والقرى القريبة، ففيها كثرة من الفقراء. بنفس الوقت في فترة الأربعينات وحتى الثلاثينات ربما قامت شركة نفط الحقلانية قريبا من هيت، فبدأ بعض العمال من المدينة يشتغلون في شركة النفط هذه.
نعم.
فهذا تقريبا خلق شيء من الوعي العمالي، أو تقدر تقول الوعي الطبقي لدى الناس.
ربما انعكس ذلك بشكل من الأشكال على يعني حرص نسبة غير قليلة من الهيتيين على إتمام الدراسة، يعني لو حللنا المجتمع الهيتي على صغره لكن نسبة يعني حاصلين على شهادات الدراسات في الجامعات أو حتى دراسات العليا نسبة لا بأس بها قياسا للنسبة العددية.
صحيح، هم شباب طموح، الشباب الهيتي شباب طموح وشباب صدر يزخر بالأحلام العريضة الواسعة، دائما ينظر بعيدا، وهو بطبعا حسب ما عشت في تلك البيئة طبعا ساخر متحدي، كثير الحب للفكاهة والسخرية.
جميل.
بما فيها السخرية من التحديات ومن الصعاب ومن الألم ومن الموت.
أحيانا هذه أفضل النواجع لمآسي ومتاعب الحياة وظروفها.
صحيح. نعم، هو بها يجتاز المحنة.
اجتماعيا يبدو لي أيضا هيت نجحت في استيعاب تلون مجتمعي ديني ومذهبي حتى
قومي.
هل تحسب هذه لها؟
وحتى قومي، نعم، يعني أنا وعيت على نفسي، وهذه أقولها يعني بفرح، أن مدير الناحية كان يعني يوسفنا نتحدث في الشيعي والسني، ولكن يعني الحالة هكذا، كان من أبناء الجنوب وكان محبوب، وكان ولا أحد يذكر شيء اسمه الطائفية أو الشيعية أو السنية.
جميل.
على الأطلاق.
إضافة إلى ذلك كانوا أيضا هناك نسبة من اليهود، عدد من اليهود.
نعم،
عاشوا إلى
من اليهود، ونعم، وكانت لدينا عوائل يهودية محتضنة وبترحاب. قلت لك يعني أنه هذا مثلا كان يأتينا مدرس من البصرة، مدرس من الأعمارة، مدرس من الناصرية، وما أن يحل فيه حتى يصير ابن المدينة.
جميل.
ويحاط بالحب والرعاية، ولدينا كرد في مدينتنا، وما أن حلوا فيه حتى بعد ذلك رفضوا أن يخرجوا منها.
يبدو مدينة هيد مدينة جاذبة، وهم يتباهون بإكرامهم الضيف ومساحة الصداقة التي
لك. إلى أن أنا أذكر لم يكن في هيد مثلا فندق يعني الذي يأتي للمدينة الناس تستضيف في بيوتها.
جميل. على مسيرة التحفيز وتحريض العراقيين والشباب منهم بالذات كما أسلفنا في حلقة سابقة، على استكشاف بؤر الجمال والمحبة والأخوة العراقية، مدينة هيد يبدو تفتح ذراعها مثل بعض المدن الصغيرة بلا فندق، ولكن يبدو اعتاد أهلها أن يكونوا هم المضيفين.
من يأتي إليهم يصير فعلا منهم جزء ويصير ابن للمدينة ويصير أخ للهيتي ويحب ويحتضن. لها نكهة خاصة.
لها نكهة خاصة وتبقى هذه النكهة. شكرا جزيلا لصديقنا وضيفي الكاتب.
أنا فرح جدا أن أسمع صوتك. أيوة.
شكرا الكاتب والقاص إبراهيم أحمد عن هيت مدارج الطفولة والصبا والجمال العراقي. شكرا جزيلا لك.
شكرا لك.
سيداتي وسادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم أوقاتا طيبة وممتعة. حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى.